الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بعد أن قسم المصنف أنواع الودائع إلى أقسام ثلاثة، الحساب الجاري والوديعة الثابتة ووديعة التوفير، شرع في الحديث عن أحكام هذه العناوين، فبدأ بالحديث عن حكم الحساب الجاري وقال الحساب الجاري هو في حقيقته إقراض من صاحب المال للبنك وتمليك له هذا المبلغ ثم استيفاؤه في وقت معين أو أوقات مختلفة، وهذا حيث أنه لن يطلب فيه الزيادة فلا محذور فيه، والعملية عملية عادية حيث أنها نوع من الإقراض والاستيفاء. بعض أراد أن يخرج هذا الحساب الجاري على أنه إقراضان و استيفاءان، بحيث يكون صاحب المال مقرضا ومقترضا والبنك يكون مقترضا ومقرضا، ثم يحصل التهاتر والتساقط للقرضين. ولكن قيل في وقتها أن هذا التخريج تخريج بعيد، والتخريج الأول الذي ينتهي إلى أنه إقراض للبنك واستيفاء منه بالتدريج، هذا هو الأمر الصحيح. نعم، بناء على مسلك مجهول المالك في البنوك الحكومية سبق الكلام أن هذا الإقراض للبنك يعد من الإتلاف بحسب نظر الشارع، لأنه سيصبح مجهول المالك، وحيث أنه إتلاف شرعي فلم يدخل في المؤونة، وحيث أنه لم يدخل في المؤونة فإذن يجب عليه تخميسه قبل أن يجعله في البنك، قبل أن يدفعه في البنك. ولكن قد سبق الكلام من المصنف أن هذا المسلك، مسلك أن البنوك الحكومية مجهولة المالك، ليس مسلكا صحيحا، وإنما هي معلومة المالك، فلا يأتي هذا الكلام. والحساب الجاري يكون عملية إقراض واستيفاء ولا مشكلة فيه. بعد ذلك تحدث عن الودائع الثابتة وودائع التوفير التي هي القسم الثاني والثالث من أقسام الودائع. الودائع الثابتة هو المعروف أن إنسانا يجعل مقدارا من المال في البنك ويتشارطان، يعني البنك يشرط عليه أن لا يسحبها مثلا إلى سنة كاملة أو إلى ستة أشهر، طيب هذه وديعة ثابتة، أو أنه لا يسحبها إلا بالطريقة الفلانية كما قالوا، يضيق عليه إمكانات السحب السهل واليسير، فتبقى بشكل طبيعي هذه الأموال في البنك إلى فترة من الزمان. حكم هذا قال: وأما الإيداع لدى البنك بالنحوين الأخيرين فهو محرم. من المقدمة السابقة في الأمر الأول يفترض أن وجه التحريم يكون واضح. لماذا؟ لأنه هذا مو إيداع في الواقع، وإنما شنو؟ قرض. هذا القرض رح يرجعه إليك مع فائدة، مع ربح. عندنا قاعدة: كل قرض جر ربحا فهو ربا. إقراض، أنت تقرض شخص أو جهة، زين، المفروض أن يرجع إليك نفس المقدار الذي أقرضته إياه. أما إذا أرجعه إليك وفوق ذلك شرطت عليه أن يعطيك فائدة، فهذا هو الربا القرضي المعروف، واللي كان من أيام الجاهلية، وأن فيه قطع سبيل المعروف. لو صار الأمر هكذا، بعض الناس لا يقرض بعضها بعضا، وإنما أسهل شيء يقول له: ما يخالف، أنا أقرضك 1000 بشرط أن ترجع إلي 1200، بشرط أن ترجع إلي بالإضافة إلى أن تشتغل عندي يومين مثلا، وأمثال ذلك من الأمور. فعندنا قاعدة أن كل قرض جر ربحا أو نفعا فهو ربا، زين. وهذا الروايات عليه كثيرة، وهو موجود عند المسلمين عموما، يعني من الأمور المتسالم عليها والواضحة في الربا، الربا في القروض. سيأتي الحديث إن شاء الله عن أنواع الربا، ومتى يصبح ربا ومتى لا يصبح ربا، وهل هناك إمكانية للتخلص منه أو لا. ولكن أوضح أنحاء الربا المعروفة هي هذه: أن إنسان يقرض إنسان مبلغ من المال ويشترط عليه أن يرده بزيادتين. هذا هم نفس الكلام، إحنا قلنا الإيداع في الواقع مو وديعة هذا، وإنما شنو؟ قرض. قرض أنت تشترط عليه، يعني تتشارط مع البنك أنه أنا أخلي 100,000 إلى 6 أشهر وتربحني مثلا 5% بعد هذه 6 أشهر. هذا صار أنت أقرضت واشترطت عليه أن يرد إليك الأصل المبلغ مع الزيادة مع الربح. كل قرض جر ربحا فهو ربا. هو إذا خلي الأمر عن الاشتراط، ولذلك يقولون في الفتاوى: لو أن إنسانا أودع هذا المقدار من المال في البنك ولم يبني في نفسه على اشتراط الزيادة، بمعنى لو أن البنك قال له: إحنا ندري عنك أنه أنت إنسان متدين، طيب، وما تأخذ الفائدة، ما يشيل إيده من الهواء ويرقع هذا صاحب الصندوق كذا، وإنما يقول له: خلاص، ما دام الأمر هكذا، مع السلامة. لا يبني في ذهنه على المطالبة، زين، يقولون لو كان الأمر هكذا ما يخالف. هذا ليس اشتراطا، حتى إذا كان يعلم، بأنه البنك يربحه هذا المقدار، ولكن هو غير باني، هو لم يشترط هذا ولم يبني في هذا الأمر. وهذا قد يحصل وإن كان نادرا. يجيك بنك الاعتماد مثلا، أيام زمان بنك الاعتماد الإماراتي قالوا فلس، طيب، فلس الآن لازم يرجع الأموال إلى أصحابها. قرر قانون أنه يابا كل واحد اللي إله فلوس في هالبنك بس رأس مالها نرجعه إليه. فذاك اللي مخلي إله مثلا 100 مليون وينتظر منها لنفترض 2-3 مليون أن تكون إضافية، خلاص بس إله 100 مليون رأس ماله، ما يروح يسوي بعد محاكمة وطالب، ليس بانيا على المطالبة. وأما الإيداع لدى البنك بالنحوين الأخيرين، الوديعة الثابتة أو وديعة التوفير، فهو محرم. ليش؟ لأن مرجعه إلى القرض كما تقدم، قرض مع اشتراط الفائدة. والإقراض بشرط الفائدة مصداق للربا المحرم، مصداق للربا المحرم. إلا إذا كان البنك للكافر فلا محذور في ذلك بناء على جواز أخذ المسلم الزيادة من الكافر. نعم، لو كان البنك في الدول الغربية يملكه كفار ليس فيه ملكية مسلمين، طيب عندنا من المستثنيات كما ستأتي يجوز للمسلم أن يأخذ الزيادة من الكافر دون العكس. طيب، في موارد معينة استثنوا فيها حرمة الربا، واحد منها كما ستأتي، واحد منها قضية إذا كان المالك في ذاك الطرف كافر وهو الذي سيعطي الزيادة، هنا يجوز. ففي مثل هذه الحالة أنا أروح أخلي الوديعة في بنك أوف أمريكا مثلا، وهذا كله مملوك للكفار. هسا تجي النسبة إذا كانت ضئيلة أو إذا كانت غير ضئيلة، لكن الآن الحديث على أصل أن يكون المالك كافرا، هذا من المستثنيات في جواز أخذ الربا من الكافر. فلو وضع الإنسان وديعة ثابتة أو وديعة توفير وربح فيها حتى مع الشرط والاشتراط لا محذور في ذلك. هذا إذن الكلام في الودائع البنكية، وهو أول عنوان. قلنا الودائع البنكية ثلاثة أقسام بحسب التصنيف، وإلا يمكن أن يكون عدد أكبر من هذا في الواقع: حساب جاري، ودائع ثابتة، ودائع التوفير. حكم الحساب الجاري لا محذور فيه، طيب، إلا على مسلك مجهول المالك رح يتورط هذا الإنسان في قضية التخميس. وأما وديعة التوفير والوديعة الثابتة نظرا لأن مرجعها إلى القرض مع اشتراط الزيادة فهو غير جائز. القسم الثاني من أعمال البنوك السلف البنكية. تقدم أن العمل الثاني البارز للبنوك هو تقديم السلف القروض لعملائها. في ذيك كان يأخذ، في هذه يعطي. السلف هو يعطي المال، في تلك الإيداعات هو يأخذ المال. وهذا إن كان مجردا عن اشتراط الفائدة فلا محذور فيه شرعا. بنك مثل هاي صناديق قرض الحسنة، زين، وهي عادة كانت جيدة جدا، موجودة في إيران ومنتشرة، وشيئا ما كانت موجودة في العراق في كربلاء شيئا ما. إنسان رجل خير عنده أموال، طيب، ما يريد يعطيها كمساعدات هكذا تتلف، صحيح، يريد أن يسعف بها آخرين، فيجي يسوي إلى صندوق قرض الحسنة، يروح يقرض مثل البنك تقريبا، يعطي قروض مع تسهيلات معينة، يعطيك 100,000 ترجعها إلى 100,000 خلال مثلا كذا من السنوات، فيقضي بها حاجة المتزوج للزواج وحاجة المريض للعلاج وحاجة ما أدري من يريد التأثيث، وما يتورطون هؤلاء الناس في قضية شنو الربا والبنوك الموجودة. وهذا إن كان مجردا عن اشتراط الفائدة فلا محذور فيه شرعا، بل هو مرغوب إليه. وعندنا في الروايات أن القرض أفضل من الصدقة، في بعضها ورد ب13 مرة أو 17 مرة. وإلا كان ربا محرما كما هو واضح، إقراض إذا كان مع شرط الفائدة يرجع إلى الربا. إلا أنه قد تذكر بعض التخريجات لتوجيه حلية دفع الفائدة. التخريج الأول يبقى إن شاء الله إلى يوم آخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.